بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أسأل الله سبحانه أن يجعلها نافعة مفيدة، وأن يسددنا فيما نقوله ونفعل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأبدأ بالجواب عن الأسئلة التي وردت عبر الشريط الأخضر. فهذا سائل يقول: ما هي عدة الطلاق، 3 حيضات أم 3 أشهر؟ والجواب بأن عدة الطلاق تختلف من امرأة لأخرى، فأم العدد كما قال أهل العلم هي عدة الحامل، لأنها لا تختلف في حال الطلاق أو في حال الوفاة. قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم النوع الثاني: إذا كانت المرأة من ذوات القرء، أي ممن تحيض، فعدتها 3 قروء. والقروء هي الأطهار في قول مالك والشافعي، أو هي الحيضات في قول أبي حنيفة وأحمد رحمة الله على الجميع. ثم النوع الثالث: الاعتداد بالأشهر القمرية للمرأة الكبيرة التي يئست من الحيض، وكذلك للصغيرة التي لم تحض أصلا. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. وعليه فإن المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل. وأما إذا طلقت وهي من ذوات القرء فعدتها 3 قروء، وإن لم تكن من ذوات القرء فعدتها 3 أشهر. وإذا مات عنها زوجها وهي غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. تقول: الزوج ذهب إلى الدجال للعلاج، هل عقد الزواج ينفسخ؟ الجواب: لا، عقد الزواج لا ينفسخ بمجرد ذهاب الزوج إلى الدجال. أما ذهابه إلى الدجال فمعصية، وهذه المعصية أكثر الناس يقعون فيها جهلا، ولأن كثيرا من الناس لا يفرقون بين العلاج المشروع والدجل الممنوع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأيما كان الأمر، فمن ذهب إلى الدجال وجب علينا أن نبين له خطأ ما فعل وعظم ما أتى، وأن نذكره بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الله تعالى لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، وأن المطلوب التداوي بما أباحه الله عز وجل. يقول أو تقول: ما هي السور التي تقرأ في الشفع والوتر والصبح وبين الغسل في الحيض، أو وبين الغسل في الحيض؟ ما أدري ما تقصد بذلك، لكن السور التي تقرأ في الشفع والوتر هي ما تيسر من القرآن، ولكن السنة التي ينبغي الحرص عليها أن يقرأ الإنسان بسبح والكافرون والإخلاص، ولو قرأ الإخلاص والمعوذتين فلا بأس إن شاء الله. وأما بالنسبة لصلاة الصبح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فيها حتى كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الصبح، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم، حتى إن عمر رضي الله عنه صلى بالناس يوما فأطال القراءة، فبعد الصلاة قال له أحدهم: يا رسول، يا أمير المؤمنين، كادت الشمس تطلع. فقال له عمر: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وأما الغسل من الحيض فهو كالغسل من الجنابة، فيه النية وتعميم الجسد بالماء، هذا هو الغسل المجزي. وأما الغسل المسنون فلا بد أن يسبقه غسل لليدين ثلاثا، ثم تعمد المرأة فتغسل المحل بيسراها، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تفرغ الماء على رأسها وتضغث بيديها حتى يصل الماء إلى شؤون رأسها، ثم تغسل ميامنها ثم مياسرها، وتعتني بالمغابن ما تحت الجناحين وما بين الرفغين وداخلة السرة، وكذلك حلقة الدبر وموقلي العينين، وكذلك الأسارير الجبهة، هذه الأماكن التي ربما لا يداخلها الماء إلا بنوع تعاهد ودلك. ثم بعد ذلك من السنة أيضا أن تأخذ قطمة فيها مسك أو فيها طيب، فتتتبع به أثر الدم من أجل أن تزيل الرائحة المستكرهة. يقول: ربح السجائر والشيشة هل يجوز منه الحج؟ تقدم معنا الكلام مرارا في أن التبغ قد اتفقت كلمة أهل العلم على القول بتحريمه، سواء كان هذا التبغ يوضع في الغليون أو ما يسمى بالبايب أو في الشيشة أو في السيجارة أو في السيجار، فكل هذا قد ثبت ضرره يقينا، وعليه لا يجوز لمسلم الاتجار في هذه المواد الضارة المحرمة. وأما من حج من هذا المال فمن ناحية الصحة الحج صحيح عند جمهور أهل العلم، أما أنه يقع من الله من موقع القبول فهذا محل شك وتردد، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والأكل الحرام مانع من قبول العمل ومانع من قبول الدعاء. قل أرجو تفسير قول الله عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. القتل هذه في لغة العرب دعاء، إذا قيل قتل أو قاتله الله فهذا دعاء. وأما الخراصون فجمعوا خراص، والخراص مأخوذ من الخرص وهو الكذب، خرص يخرص خرصا بمعنى كذب يكذب كذبا، فالخراص هو الكذاب الذي يكثر من الكذب ويتخرص الأحاديث. فهؤلاء الخراصون هم الذين كانوا يقولون إن محمدا ساحر، إن محمدا كاهن، إن محمدا مجنون، تتنزل عليه أساطير الأولين، ساحر يفرق بين المرء وزوجه، إنما يعلمه بشر. هؤلاء الذين كانوا في قول مختلف، الله عز وجل يدعو عليهم باللعنة: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعون ما يقولون ولا يدركون عاقبة ما يأتون ويهرفون بما لا يعرفون، هم في غمرة، والإنسان في غمرة بمعنى أنه لا يعي كالسكران، في غمرة ساهون. يسألون أيانا يوم الدين، متى يوم الدين؟ قال الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، يفتنون يعني يحرقون، كما قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنوا المؤمنين والمؤمنات بمعنى أحرقوهم بالنار، لأن الفتنة في القرآن تطلق ويراد بها الشرك، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويراد بها الاختبار، كما في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وتطلق مرادا بها الحجة: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وتطلق كذلك على الإحراق بالنار كما في هذه الآية، وكما تقول العرب: فتنت الذهب، أي أحرقته بالنار ليتميز جيده من رديئه. امرأة تصلي العشاء مع بعض إخوتها في المسجد، وفي إحدى المرات لم تجد أحدا من أخواتها وصلت لوحدها، ما الحكم؟ ما في حكم، خلاص ربنا يتقبل منها، ما في شيء إن شاء الله. بل لو أن رجلا قصد المسجد ولم يجد أحدا من الناس لسبب ما فصلى وحده يكتب له أجر خطواته إلى المسجد ويكتب له أجر الجماعة، فكل من قصد عملا صالحا ثم عجز عنه لسبب خارج عن إرادته فالله عز وجل يكتب له ثواب ما نوى فضلا منه ورحمة. قال سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أمي حلفت أسافر معها أبارك لأخي ابنه وزوجي رافض، من أطيع؟ هذا أيضا يعني سبق الحديث عنه مرارا في أن الحقوق في ديننا مرتبة، فالمرأة يجب عليها أن تقدم طاعة زوجها على طاعة أبيها وأمها، لأن أول من ستسأل عنه المرأة يوم القيامة زوجها، وأول من سيسأل عنه الرجل يوم القيامة أمه. فالواجب إذا تعارض أمر الأب والأم مع أمر الزوج أن يطاع الزوج، وهذا الترتيب في الشريعة لرفع النزاع لئلا تقع المرأة في تنازع وتعكر صفو حياتها. هي مأمورة من الله عز وجل بأن تقدم طاعة زوجها لأنه صاحب الحق عليها. وهنا أيضا أقول للأزواج بأنه ينبغي لكم أن تشجعوا زوجاتكم على بر آبائهن وأمهاتهن ما لم يترتب على ذلك ضرر، لكن ما ينبغي للرجل أن يكون حجر عثرة في طريق زوجته إذا أرادت أن تبر أمها أو أباها. وبالمقابل أيضا أقول للآباء والأمهات: لا تعكروا على بناتكم ولا تضعوهن في موقف صعب حين تفرض عليهن بعض الأمور التي تتعارض مع رغبة الزوج. يقول: ما هو الخطأ والنسيان المقصود في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ الخطأ والنسيان معروف، أما النسيان فهو أن يسهو الإنسان عن الشيء، وأما الخطأ فهو أن يفعله مخطئا لا متعمدا. فالله جل جلاله برحمته وفضله ومنه وكرمه عفى لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومثال الخطأ مثلا لو أن إنسانا أصاب إنسانا خطأ فقتله، ما جعل الله في ذلك جزاء أخروية، يعني ليس كالقتل العمد الذي رتب الله عليه تلك العقوبات الأربعة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا، القتل الخطأ ما فيه شيء من هذه العقوبات لأنه خطأ. وأما النسيان فلو أن إنسانا نسي صلاة مثلا، ذهل عنها حتى خرج وقتها، أو ظن أنه قد صلاها وما صلاها، فالله عز وجل رفع عنه الإثم لكن الحكم باق في أنه لا بد أن يقضيها. من هم الرسل أولو العزم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول كل الرسل أولو عزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبعضهم يقول هم الستة المذكورون على النسق في سورتي الأعراف والشعراء، فالله عز وجل ذكر نوحا وإبراهيم وهودا وصالحا وشعيبا وموسى، هؤلاء الستة ذكرت قصتهم في سورة الأعراف وكذلك في سورة الشعراء. وأكثر العلماء على أن الرسل أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم هم الخمسة المميزون: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومثلها أيضا في سورة الأحزاب ذكر الله هؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم، وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. أسأل عن سب الدين وعن التدخين، إنسان يصلي ويدخن. التدخين معصية، والتدخين فيه إضرار بالإنسان وإضرار بغيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ثم هو قتل بطيء، وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وهو إتلاف للمال بغير حق، وقد قال الله عز وجل: ولا تسرفين، وقال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم بعد ذلك هو مسبب للأمراض القاتلة والعلل المستديمة، ثم إنه منتن الرائحة، فيه أذى للناس، والله عز وجل قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كون الإنسان مدخنا يصلي له أجر صلاته وعليه إثم تدخينه. وأما سب الدين عياذا بالله فإنه كفر، لو أن الإنسان سب دين الله عز وجل فهذا كفر مخرج من الملة، جادا كان أو مازحا. وقد قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. القتل الخطأ ما حكمه وما هي الكفارة؟ حكمه أنه خطأ، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد الرقبة كما هو في زماننا، أو لم يجد ثمنها، قال الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ممكن أصلي ركعتين تحية المسجد بعد الخيار في صلاة الفجر؟ ما أدري ما يقصد بعد الخيار، لكن إن كنت تقصد بأنك صليت الركعتين الرغيبة في البيت ثم أتيت إلى المسجد، فمذهب مالك رحمه الله أنك لا تصلي تحية المسجد، لأنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعة الفجر، فكل نفل بعد طلوع الفجر مكروه سوى ركعتي الفجر، ركعتي الرغيبة، فخير لك أن تجلس. غطاء الوجه بالنسبة للنساء ما حكمه؟ هذا محله كلام عند أهل العلم، فبعضهم يوجبه وبعضهم يستحبه، وهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، ولا حرج على من كشفت وجهها، ومن غطت فقد أتت بما هو أفضل وأحوط وأبرأ لدينها. ما هو الواجب على المرأة ستره في الصلاة؟ نرجو توجيه نصيحة للنساء. واجب على المرأة في الصلاة أن تستر بدنها كله سوى وجهها وكفيها. يجب عليها في الصلاة أن تستتر في كامل بدنها ما يبدو منها سوى وجهها وكفيها، أما بعد ذلك سائر البدن يكون مستورا. والنصيحة التي توجه لأخواتنا أن يحرصن على أن يستترن في صلاتهن من أجل أن تقع بموقع القبول من الله، لأن ستر العورة من أحد الشروط الستة لصحة الصلاة. لا بد في الصلاة من الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، وستر العورة، استقبال القبلة، وترك المبطلات مع الإسلام. هذه شروط ستة لا تصح الصلاة بانخرام واحد منها مع القدرة على الإتيان به. ولذلك نقول بأن النساء يجب عليهن أن يسترن أعناقهن وصدورهن وأذرعتهن وسيقانهن وكذلك ظهور أقدامهن. وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، أنا شغال في شركة، بعد ما ربي طلعونا شغل برا بدون حوافز، ده لا أعرف ما الحوافز دي.
شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام
الشيخ عبد الحي. السلام عليكم.
تفضل.
معك خالد عبدرة.
حيا الله خالدا.
أنا متزوج من زوجتين.
ما شاء الله
الحمد لله.
طيب
بس يعني كله سؤالي بيتركز في العدل بين الزوجات.
طيب
وتحديدا عندي واحدة شغالة وواحدة ما شغالة.
طيب
يعني مرات بقوم في أيام المبيد لأنه عندي ولد في زوجتي الثانية، يعني بضطر مرات بمشي أشوفه في نفس اليوم اللي بكون هو حق الزوجة الأولى. يعني
طيب
أشوفه مثلا بالعصر بالنهار بالصباح أي فرصة ألقاه في زون الشغل، مرات بكون عيان أكون بمشي أشوفه.
طيب
أو أكون دار أشوف صحابتي ولا كده.
طيب
يعني ما قضي في الزوجة، قضي في الابن.
طيب
وتاني حاجة في موضوع النفقة.
نعم
يعني زوجتي الشغالة دي مرات بتساهم بتجيب حاجات في البيت، وديك طبعا ما شغالة بقوم بضطر الحاجات اللي بتجيبها مثلا يعني حاجات مستلزمات بيت مثلا، وهناك بتكون في بيتي التاني ما بقوم بوديها، هنا ما بجيبها لأنه هي فيها يعني.
طيب
برضو دار شوف رأي الدين في الحاجة دي شنو يعني.
بتوديها بعلمها؟ بعلمها ولا بغير علمها؟
والله مرات بعلمها لو جات السيرة، لكن وما جات السيرة ما بكون يعني.
طيب شكرا.
شكرا لك.
السلام عليكم.
السلام عليكم. أحمد آدم الفتي عبد الله من مبدا.
مرحبا أحمد تفضل.
يعني في بعض الشباب كده لما تقدم لهم نصائح مثلا تمنعهم من حاجة وكده بقوموا بيستحقوا يعني، وبيتكلموا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكرام، فقلت لك يعني سمينا من بعض الشباب كده يعني بيستحقوا بالدين وبيستحقوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
بيستهزوا بالدين ويستهزوا بشنو؟
لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعوذ بالله.
فدرك تقدم لهم يعني نصيحة كده، وناس ما شاء الله جارين يعني في الجامعات وكده، فبيتكلموا بكلام ما لاحق يعني، يعجز اللسان انه يوصف الكلام ده. والشيء الثاني انه زول يعني مثلا لو داري يبين للشيخ مثلا الكلام اللي هم قالوه نقلا عنهم يعني فيه حاجه مثلا.
طيب جزاك الله خير يا احمد.
طيب والسؤال الثاني مثلا عندي سؤال ثاني برضه شيخ.
نعم.
يلا التوبه طبعا الحمد لله ربنا من علينا يعني بالتوبه شويه كده حبه استقامه، كنا زمان يعني مثلا يعني متطرفين كده، فالحمد لله حسيت طلعتنا الحمد لله ربنا عملنا لنا وكده. فالماضي بتعرفنا يعني الواحد كل ما مرة يجي عشان انه يتقرب من ربنا اكثر، فبيذكر انه الماضي المعافي والفجور الماضي كده، وان الواحد صعب يعني التوبه نصوها منه، لكن برضه مرات بيجي في شكل وسوسه، مرات بيجي انه يقول يا اخي والله احتمال ربنا ما يقبل توبتك لانه انت عملت كده وكده. فانا داير يعني اذكار او حاجات تحسنيها من ده، وكيف الواحد يعني يشعر بانه يقارن بين انه على بذكر الله تطمئن القلوب وفي نفس هذا يخاف من مكر الله يعني.
شكرا بارك الله فيك يا احمد، شكر الله لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه.
اهلا وسهلا تفضلي.
طيب يا دحيتك.
مرحبا اهلا وسهلا.
السؤال حكم اللؤلؤ للرجل
شنو؟
حكم
اللؤلؤ. اي يلبس لؤلؤ
يعني.
يلبس لؤلؤ. اي ما شاء الله. طيب
يلا تعالي تفسير قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء.
طيب شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من الأجوال
أفضل قول.
في النساء دل في يكون الدارات يغسر.
أيوة.
قالوا تلقى مرقع عورتها لا الروبة كلام ده يسير الدين.
وين في الشارع يعني؟
لا في البيت.
في البيت.
أي.
معها زوجها فقط ولا ناس تانين؟
ناس تانيين يعني.
أولاده ولا غيرهم؟
أولاده يعني وغيرهم برضو.
طيب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
عندي سؤال.
نعم.
عندنا وطن ممسكيننا واستفدنا منها والله كم سنة كده.
طيب
ماسيكا من زول.
نعم.
زول ده بعدين بعد انا اقوم من الوطن بيرجع لي حقي، هل اشيل حقي ولا
شنو؟ ارض زراعيه يعني؟
ها؟
ارض زراعيه؟
اي ارض زراعيه.
انت تستاجرها منه؟
اي.
طيب.
وعندي سؤال ثاني.
طيب.
عندي وصيه زول داير منه قروش، قام اداها لواحد قال لي اخوه وصيله للزول ده. الزول اللي ادى الوصيه دي يجيب لي استثمر القروش حقها دي اشترى في حاجه خزنه، والبضاعه الخزنه فيها ربحت، هل الربح ده انا عندي فيه نصيب ولا احكي لهم؟
طيب ابشر. نعم. طيب يكفينا هذه الأسئلة إن شاء الله. الأخونا عبد القادر من بحري يقول بأنه يعمل في شركة، وهذه الشركة تبعث بهم في بعض الأعمال وتكون هناك حوافز، ما حكم هذه الحوافز؟ نقول وما المانع منها أصلا، يعني طالما أن هذه يعني حوافز تقررها اللائحة المنظمة للعلاقة بين المخدم والمستخدم فلا حرج إن شاء الله، والمسلمون على شروطهم. وأما خالد من عطبرة فيذكر أنه متزوج من امرأتين، فيقول كيف العدل بينهما، إحداهما شغالة والأخرى ما شغالة. يقول أنا أحيانا أذهب إلى ولد المرأة الثانية الشغالة دي في يومي الأولى. نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يمر على نسائه كلهن إذا صلى العصر، يمر عليهن جميعا يسلم عليهن حتى يأوي إلى بيت التي عندها النوبة، عندها الليلة. فلا مانع بأن الإنسان إذا كان عنده يعني زوجتان أو أكثر بأن يمر عليهن ويسلم عليهن، يتفقد أحوالهن وينظر في شؤونهن، ثم بعد ذلك يأوي إلى التي عليها النوبة. هذه هي السنة. وعليه يا أخي إذا كان ذهابك يعني للسؤال عن هذا الطفل يعني لا يخل بحقوق الأولى فلا حرج عليك إن شاء الله، بل هذا أقرب للسنة. وأما كون الزوجة الشغالة تساهم في البيت فهذا تطوع منها، وإلا فإن النفقة واجبة على الرجل، واجبة على الزوج، فما ينبغي لك أن تأخذ يعني بغير علمها من هذا الذي تأتي به وتذهب به إلى بيت الأولى. وأما وها هنا بالنسبة لقضية العدل أيضا، نقول العدل لا يقتضي التسوية، لا يقتضي التسوية بالنسبة للنفقة، يعني ليس بالضرورة أن تنفق على هذه مثل الذي تنفق على تلك، فلربما واحدة منهن لها أولاد كثيرون والأخرى قليلة العيال، ولرب واحدة منهن تستأجر لها بيتا كبيرا والأخرى تستأجر لها شقة أو بيتا صغيرا، فما في حرج في ذلك إن شاء الله. وكذلك العدل ليس معناه أن تسوي بينهما أو بينهن في الجماع، أي ليس بالضرورة إذا أتيت هذه أن تأتي هذه، لا، المطلوب منك أن تسعى في إعفافهن وإحصانهن، ولا يعني ذلك أن تسوي بينهن. وأما أخونا أحمد آدم من مبدة فقد سأل عن شباب يستهزئون بالدين وبالنبي الكريم. نقول الاستهزاء بالدين سواء كان الاستهزاء بشعائره أو شرائعه أو الاستهزاء بالآيات أو الاستهزاء بالسنة، ومن باب أولى الاستهزاء بصاحب السنة عليه الصلاة والسلام، هذا كله كفر أكبر يخرج من الملة. بل الاستهزاء من المؤمنين المستمسكين بالدين لاستمساكهم به هذا أيضا كفر. قال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات نزلت في جماعة من المنافقين قاتلهم الله، لما جاء رجل ببعيره وقال يا رسول الله هذا في سبيل الله اجعله حيث شئت، سخر هؤلاء من ذلك الرجل المؤمن الطيب المتصدق وقالوا بعيره خير منه. وكذلك لما جاء مسلم بصرة من 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 طعام قالوا الله غني عن صاع هذا، فلما جاء آخر بمال كثير قالوا هذا مرائي، فما سلم منهم أحد. فالاستهزاء من المؤمنين، الاستهزاء بشعائر الدين، الاستهزاء بشرائعه، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كله كفر أكبر يخرج من الملة. قال الله عز وجل في جماعة قالوا ما رأينا مثل محمد وأصحابه أرغب بطونا وأكثر كلاما وأجبن عند اللقاء، ثم جاءوا يعتذرون قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني الحكاية كانت هزار. فقال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وحكاية كلامهم ونقل مقولتهم للسؤال عن الحكم إن شاء الله ما في شيء، لأن ناقل الكفر ليس بكافر. وقد نقل زيد بن أرقم رضي الله عنه قول المنافق إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. جاء زيد رضي الله عنه ونقل هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب سم كلبك يأكلك. نقل هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت الآيات مصدقة لقول الصحابي الذي نقله رضي الله عنه وأرضاه. وأما سؤالك الآخر يا أحمد بأن إنسانا يعني كان متلبسا ببعض المعاصي ثم بعد ذلك تاب الله عليه فاستقام وترك ما كان عليه من الضلال، يقول هذا الماضي يطارده حينا بعد حين. نقول يا أخي الكريم يعني هذا ما يسلم منه أحد، حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذكرون أيام جاهليتهم وما وقعوا فيه من المعاصي، وكان هذا أدعى لأن يتذكروا نعمة الله عليهم. ولذلك ذكروا عن بلال بن رباح رضي الله عنه بأنه ذهب إلى بلاد الشام ومعه صحابي آخر يقال له أبو رويحة، فقال أيها الناس ذهب يعني خاطبين يريدان الزواج، فقال أنا بلال بن رباح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أخي أبو رويحة، كنا كافرين فهدانا الله وعبدين فأعتقنا الله فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله وإن رددتمونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا بلال رضي الله عنه ذكر ما كانوا عليه من الكفر والعبودية والمعصية والفقر، وأن استقامة وهدى وصلاحا وسدادا وغنى وحرية وأمنا، فهذا أدعى لتذكر نعمة الله عز وجل. لكن يا أحمد لا تدع للشيطان عليك سبيلا، يقول لك أنت كنت على كذا وكذا، أتحسب أن الله يغفر لك؟ أتظن أن الله يمحو سيئاتك؟ نقول بلى، لا نظن بل نتيقن ونجزم، لأن الله لا يخلف الميعاد، وهو الذي قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. لأن الله تعالى قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك نقول لإبليس موعود الله خير من موعودك، وكلام الله أصدق، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. أما بسمة من الدامر فقد سألت عن حكم لبس الرجل للؤلؤ، قول الشريعة حرمت الذهب يعني حرمت على الرجال أن يتحلوا بالذهب. أما بعد ذلك الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة سوى الذهب فما جاء الشرع بتحريمها. فلو أنه لبس ماسا أو لبس غير ذلك من الأشياء الفاخرة ليس هناك في الشريعة ما يحرم ذلك على الرجال، مثلما أن الشريعة حرمت على الرجل أن يلبس حريرا. قد يوجد من الثياب ما ليس بحرير وهو أغلى ثمنا من الحرير فهذا لا يحرم. وأما قول ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه الآية هذا المقطع من الآية بعد قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الله عز وجل يرشدنا إلى النظر في عظيم قدرته وباهر صنعه جل جلاله في الناس والدواب والأنعام والجبال وإخراج الثمرات وإنزال الماء من السماء، والذي يتفكر ويتدبر وينظر ويتأمل هذا هو العالم بالله حقا، وهو الذي يخشى الله حقا. هذا العالم يخشى الله، إنما يخشى الله أي يخاف من الله عز وجل من كان عالما به، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. أما أحمد من شندي فقد سأل عن المرأة التي تكشف يعني ساقيها إلى الركبة أمام الأجانب، نقول ما يجوز إذا كانت بين محارمها فالأمر هين إن شاء الله، لكن أمام الأجانب ما ينبغي للمرأة أن يبدو منها سوى وجهها وكفيها. أما مجتبى من الجزيرة فقد سأل عن استئجار الأرض الزراعية، يعني استئجار الأرض بالمال، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه إن شاء الله. يجوز للإنسان أن يستأجر الأرض بالمال، ويجوز له أن يستأجرها ببعض الخارج منها. أما صاحبك الذي أعطي مالا ليوصله إليك فاستثمره فقد تصرف بغير إذنك ولك الحق في أن تطالبه بنصيبك في هذا المال، يعني تجعله مضاربا، فالمال مالك والجهد جهده والربح بينكما، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ معاك أبو عبيدة من الشجرة.
حي الله أبا عبيدة.
بزعل يا شيخ من في الصيام.
نعم.
أنا سمعت إنه يعني الزول الأجر بتاع الصيام ده بعدين يوم القيامة لو الزول ده عليه مظالم ما بيوخذ من أجر الصيام ده، بيوخذ من أي حسنات تانية.
طيب
سؤال تاني في الصيام برضو، يعني صيام يوم في سبيل الله غير الفريضة يعني بيبعد الإنسان من النار 70 خريفا؟
نعم.
طيب السؤال الثاني بزعل من الزاني المحصن ده، يعني الزول اللي زوج قبل كده وطلق هل يعتبر انه محصن؟ يعني زول زوجته ما معه مطلق.
نعم. او ماتت
او المهم يتفارق منها يعني.
طيب
السؤال الاخير بالنسبه للصلوات، في كلام ان الزول اللي بيصلي 12 ركعه في اليوم نفل من غير الفريضه يبنى له بيتا في الجنه او غصن في الجنه.
نعم.
وبعدين آخر حاجة عن الصلاة، يعني الصلاة النفل يعني كان بالليل ولا النهار، الزول يصلي سير ولا جهري ولا الاثنين بيجوزوا؟
طيب شكرا
جزا
وإياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الحمد لله على السلامة يا شيخ.
سلم الله إيمان، تفضلي.
الله يديك العافية يا شيخ. عندي مجموعة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ، أنا في صلاة العصر سهوا سلمت بعد الركعة الثالثة وقمت تذكرت ابنها بعد نهاية السلام وجبت الرقعة الرابعة وسجدت لسه وسلمتها، فهل الصلاة صحيحة ولا عيدة؟ وبرضه صلاة العصر ثاني يوم بعد ما قريت التشهد الأخير سجدت سجدة سهوا وقمت رفعت وسلمت وتاني سجدت بعد السلام للسهو.
طيب
السؤال الثاني بسأل بالنسبة للكفارة بتاعت الصيام الشهرين المتابعين، هل يجوز ان الزول يتعمد السفر يستغل الرخصه تحت السفر؟ يعني لو تعب لو مريض لو ممكن يسافر متعمد يعني.
طيب
السؤال الاخير يا شيخنا في صلاه الغيام، الافضل ان الزول يطيل القراءه ولا يكثر عدد الرجعات ويتم السنه 10 رجعات؟
طيب شكرا،
يديك العافيه يا شيخنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا دكتور عبد الحي كيف حالك؟
كرمكم الله، الله يحفظك.
أنا بخير يا.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير يا عبد الحي.
تفضل.
عندي سؤال حضرتك في تفسير القرآن.
نعم، قول يا صلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى يكتب الشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله
لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم، عايزين التفسير.
طيب. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم، أهلا يا حسن، تفضل.
الله يكرمك. بدل من صلاة الرغيب هل تجوز بعد الصبح؟ يعني أنا جيت متأخر ولقيت الصلاة قائمة، ممكن أصلي طيب. بعد صلاة الصبح؟
شكرا إن شاء الله.
وبسأل في صلاة العشاء.
نعم.
في الركعتين الأوائل ممكن، أنا جيت مصبوب في الركعتين. الركعتين الثانيات ممكن أقرأ فيهم صورة الصورة جهرة ولا سيف؟
طيب شكرا.
العفو.
الأخونا أبو عبيدة يقول بأنه سمع بأن الإنسان يوم القيامة إذا جوزي بسيئاته فإنه لا يؤخذ من أجر الصيام. نقول بل يؤخذ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وأخذها وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. هذا يدل على أن الصيام يؤخذ من أجره كذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه من النار 70 خريفا، فالحديث صحيح. وبعض أهل العلم قالوا ما يصوم يوما في سبيل الله معناه وهو في الجهاد، أي حال كونه مجاهدا صام. وبعض أهل العلم قالوا لا، بل المقصود صيام التطوع مطلقا سواء كان في الجهاد أو في غيره. وأما الإحصان يا أبا عبيدة فإنه يثبت في حق كل من دخل في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. يعني إنسان دخل ثبت دخوله في نكاح صحيح ولو مرة واحدة فإنه محصن، سواء طلق بعد ذلك أو ماتت عنه امرأته فإنه محصن. كذلك المرأة التي دخل بها في نكاح صحيح محصنة سواء طلقت أو مات عنها زوجها، هذا الذي عليه جماهير العلماء. وحين نقول ثبت دخوله معنى ذلك من عقد ولم يدخل ليس بمحصن. وكذلك قولنا في نكاح صحيح معنى ذلك أن من نكح نكاحا فاسدا كمن نكح مثلا بغير ولي عند الجمهور، أو من نكح ثم استبان بأنه قد نكح أخته من الرضاعة أو خالته من الرضاعة، فهذا كله لا يثبت به إحصان. وأما قول بالنسبة للسنة الرواتب، نعم الحديث صحيح، من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وأما سؤالك عن النفل أيكون سرا أم جهرا، فالأمر في ذلك واسع، يصح أن تسر ويصح أن تجهر، ولكن علماءنا قالوا النوافل تابعة للفرائض، فنوافل النهار تكون سرا ونوافل الليل تكون جهرا. وأما إيمان من بور سودان فقد ذكرت أنها صلت صلاة العصر وبعد الركعة الثالثة جلست فتشهدت وسلمت سهوا، ثم بعد ذلك استبان لها أن الصلاة ناقصة فقامت وأتت بالرابعة وسجدت للسهو. نقول صلاتك صحيحة ما لم يطل الفصل، يعني لو تذكرت بالقرب من السلام يعني بعد دقائق وما أكلت ولا شربت ولا أكثرت من الكلام الأجنبي عن الصلاة، فقمت فأتيت بركعة ثم سجدت للسهو فالصلاة صحيحة. وقد حصل هذا من نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى بالناس ركعتين ثم سلم في إحدى صلاتي العشي، فلما أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس ركعتين استقبل القبلة وأتى بالركعتين ثم سجد صلوات ربي وسلامه عليه. والسجود يكون بعد السلام لأن في الصلاة زيادة حيث سلمت في غير موضع التسليم. وأما قولك بأنك بعد التشهد الأخير في صلاة العصر سجدت سهوا، يعني زدت سجدة ثم بعد ذلك علمت بأنك قد زدت فسجدت للسهو بعد السلام، فهذه أيضا صلاة صحيحة. والذي أنصحك به أن تقبلي على صلاتك وأن تفرغي قلبك حين تقفي بين يدي ربك لئلا يكثر هذا السهو في صلاتك، وأسأل الله القبول. وأما من كان صائما صيام كفارة ككفارة القتل الخطأ شهرين متتابعين، أو كفارة تعمد الإفطار في نهار رمضان من غير عذر، فهذا كله ينبغي أن يسرد الصوم سردا، وما ينبغي له أن يتعمد سفرا من أجل أن يقطع التتابع، والله عليم بذات الصدور والأعمال بالنيات. بل حتى لو تعمد الإنسان في رمضان أن يسافر من أجل أن يفطر فإنه يأثم. تقول هل الأفضل في صلاة القيام أن نكثر الركعات أو نطيل القراءة؟ بعض العلماء قالوا الأفضل طول القيام، وبعض العلماء قالوا لا بل الأفضل طول السجود، وبعضهم قالوا بل الأفضل أن نكثر من الركعات، والأمر في ذلك واسع. وبعض الصالحين من هذه الأمة كان يجعل ليلة للركوع يطيل فيها، وليلة للسجود يطيل فيها، وليلة للقيام يطيل فيها، يعني كان في بعض الليالي يطيل الركوع ويقصر ما سواه، وفي بعض الليالي يطيل السجود ويقصر ما سواه، وفي بعض الليالي يطيل القيام ويقصر ما سواه. وأما أخونا صلاح الدين أصلح الله شانه وباله ووفقه لكل خير، فكعادته يسأل في التفسير، يسأل عن قول ربنا جل جلاله في خواتيم سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين إلى آخر الآية التي بعدها. هاتان الآيتان الكريمتان تتناولان شأنا قد يصادف أي واحد منا، وهو أن يدركه الموت وهو في حال سفر ويريد أن يوصي بشيء، فالله عز وجل يقول شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أي من المسلمين أو آخرين من غيركم أي من غير المسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت. لو أن هذين الشاهدين جاء فقال بأن فلانا قد أوصى إلينا بماله هذا من أجل أن نسلمه إليكم فإنهما من بعد الصلاة، قال أهل العلم والمقصود بالصلاة هاهنا صلاة العصر، صلاة العصر، يحبسان من بعد الصلاة أي في المسجد ويستحلفان يقسمان بالله إن ارتبتم أي إن شككنا في أمرهما، فتحبسون من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، يحلفان بالله أنهما ما كتما شيئا ولا أخذا شيئا من هذا المال وإنما أدياه كما أوصى به ذلك الميت. ثم فيما بعد فإن عثر على أنهما استحقا إثما إذا تبين
لأن هذين الشاهدين قد كتما شيئا من المال أو حرف شيئا من الوصية. وهذه الآية كما قال تميم ابن أوس الداري الفلسطيني اللخمي رضي الله عنه الذي كان نصرانيا فأسلم نزلت فيه، يعني وصادف إنسانا يعني قد نزل به الموت فكتم شيئا من الوصية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المال وأخفى بعضا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، أي آخران يقومان مقام هذين الشاهدين اللذين ثبت أنهما قد كذبا في شهادتهما وكتما شيئا من المال وخانا وصية هذا الميت. من الذين استحق عليهم الأوليان، أو في قراءة من الذين استحق عليهم الأوليان، أي من قرابة الميت ومن كانوا به أولى وإليه أقرب، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم. وهذه هاتان الآيتان كما قال الشوكاني رحمه الله في تفسير فتح القدير هما من أعسر الآيات تفسيرا وأعقدها بيانا، تحتاج إلى طول تأمل. ولعلنا إن شاء الله في حلقة أخرى نعرض لبعض وجوه الإعراب والبلاغة في هاتين الآيتين الكريمتين. والحقيقة أخونا صلاح الدين يعني دائما مهتم بتفسير القرآن جزاه الله خيرا. أما حسن من القطينة سأل عن الرغيبة بعد الصبح، نقول لا مانع، والأفضل أن تؤخر إلى طلوع ما بعد طلوع الشمس. وأما صلاة العشاء لمن سبق بركعتين فإن بعض العلماء قال يتم وبعضهم قال يقضي، والراجح أنه يتم، وتحمل رواية فقضوا على الإتمام كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا تمت، وكما في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. إخوتي وأخواتي نقف عند هذا الحد إن شاء الله، أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله.